لا معرف الحاج حتى تجاوزه ولا معرف الحاج حتى حجزه. هاي أمور يعني.
يحتاج إلى مات ولا معرف الخمس حتى صار عندي فرخ ولا معرف الزكاة حتى صار عندي أنعام أو مزارع.
ثلاثة أشي وأكثر شيء عشان الباقي تعرف.
لا أقول إذا هذا كان هاي قضية سيادة في كثير من المواضيع يعني. يعني ما حد بعد الحين إذن ما راح الموضوع كثير من الموضوعات ما راح يعرف إلا أن يبتلى بها. وبلا شك أحكامه متشعبة، صورته متعددة، حالات والصور الموجودة في الحياة أيضا متعددة. لذلك يكون فيها نوع من الإبهام ويكون فيها نوع من كذا، خصوصا الروايات فيها متعددة الحاكية لكيفية الحياة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أدائه المجمعين إلى خيام المهدين. فكان الكلام في أن الفعل المتجرع به هل يكون قبيحا بعد أن تقطع بقبحه أم لا، باعتبار أن القطع تعلق بقبح هذا الفعل، فهل يكون هذا القطع سببا في جعله قبيحا أم لا. وذكر ذهب المرحوم الآخر ومرز النعيمي إلى أن هذا القطع لا يجعله قبيحا. وذكرنا دعوة الآخر المرحوم الآخر ومناقشة المصنف إليها. ما ذكره المرز النعيمي بأنه أن الوجدان شاهد أن القطعة ليس من العناوين المقبحة والمحسنة إلى الشيء، وإنما هو ليس إلا طريق لإثبات صاحب الطريق. أما هو بنفسه يكون موجبا لأن يكون هذا الفعل قبيح فهذا لا يتحقق. فحينئذ إذن ما هي فائدة القطع؟ قطعت بقبحه، هذا القطع الذي قطعت به ما فائدته؟ هل يجعل ذلك الشيء واقعا قبيحا أم لا يجعله قبيحا؟ المرزدائن يقول لا يجعله، لأنه ليس إلا طريق إلى معرفة أنه قبيح، مو إلى جعله قبيحا. الطريق ماذا يعني؟ الطريق يعني أنه هو يتحقق لدي معرفة أنه قبيح. أما هذه المعرفة هي الصفة، راح تكون صفة لذلك الشيء حقيقية لو علمي به أننا علمت أنه قبيح. أما جعله قبيح بحيث يتعنون ذلك الفعل بعنوان القبح لأنك قطعت به، يقول هذه محل كلام ومحل تأمل، لأن القطع ليس إلا طريق. فلمن طريق يعني لا يغير من الواقع شيئا، يبقى هذا الإناء فيه سائل، إذا واقعي ما يبقى هذا حسن لأنه شرب ماء. قطعت بأنه خمر، هذا لا يغير عنوان شرب السائل في هذا العنوان، أن هذا شرب السائل يعتبر حسنا لأنه ماء. وقطعك بأنه خمر لا يجعل شربه قبيحاً، وإنما يبقى شربه على ما عليه من العنوان لأنه وليه. السيد رحمة الله عليه المرحوم السيد الخوي قال بأن هذا يبحث يعني يؤدي بنا إلى أن الحسن والقبح هل هما ذاتيين في الشيء، بمعنى أن العقل يدرك قبح وحسن هذا الفعل الذي هو من صفاته الحقيقية ومن صفاته الذاتية، وما على العقل إلا اكتشاف ذلك. لو لا، الحسن والقبح هما من الأمور الاعتبارية التي تبانى عليها العقلاء، والتي هي ممكن أن تجعل الأشياء ويمكن أن يجعل الشيء يتبدل حسنه وقبحه بذلك. فحينئذ اتصاف الفعل بالحسن والقبح هل هو أمر ثابت أم هو أمر قائم تبدل؟ يعني شرب هذا السائل تارة يكون قبيحا وتارة يكون حسنا. خب تارة نحن نقول يقول بأنه لدينا ثلاثة احتمالات. احتمال الأول نقول أن العقل لا يدرك الحسن والقبح أصلا، ما له قدرة، عقل الإنسان عاجز عن إدراك الحسن وقبح الأشياء، كما هو ما ذهبت إليه الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أن الحسن والقبح هو ما حسنه الشارع وما قبحه، أما أن العقل لديه تلك القدرة على إدراك الحسن والقبح فهذا لا، وذلك لأنه إحنا بالوجدان نرى أن العقل لو لم يدرك الحسن والقبح وما عنده قدرة إدراك لا أبطل ولما كان التصديق ولما تم تصديق النبوة، نبوة من يدعي النبوة، باعتبار أن هذا مدعي النبوة يظهر المعجزة، وهذه المعجزة هي دليل قدرة من الله سبحانه وتعالى أعطاها له، فحينئذ كون إظهار المعجزة على يد الكاذب هذا قبيح، كون إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح هذا حكم يحكم به العقل، فحينئذ لما تظهر معجزة نقول أن هذا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى فندعي، ودعوى أنه كاذب في دعواه نقول أنه لا يتحقق ذلك باعتبار أن إظهار المعجزة لا يكون على يد الكاذبين، وغيرها من الأدلة التي ذكرت بأن العقل لا قادر على اكتشاف ومعرفة الحسن والقبح في الأشياء. فبعد قدرة العقل نأتي ونقول بأنه إما أن يكون حسن الأشياء وقبحها قابل للتبدل أو لا، شيء ثابت لا يمكن لا يتبدل ولا يتغير أصلا، يقول هذا ما بالوجدان نجد أن الحسن والقبح ليس ثابتا في الأشياء، فضرب اليتيم قد يكون حسنا إذا تعنوا بعنوان التأديب، وقد يكون قبيحا إذا تعنوا بعنوان آخر، وهذا معنى أن نفس عملية ضرب اليتيم ليست صفتها صفة ذاتية غير قابلة للتبدل والتغير، وإنما هي قابلة للتبدل والتغير. فإذا نأتي إذن حينئذ الاحتمال الثالث والفرض الثالث هو أن الحسن والقبح هي من الصفات القابلة للتغير والتبدل، لأنها من الصفات التي تعود إلى أحكام العقل العملي، والعقل العملي عندما يحكم بحسن شيء وقبح شيء تعود إلى مسألة أن العدل حسن والظلم قبيح، فحينئذ تعنون الأفعال بأن هذا ظلم أو ليس بظلم هذا أمر قابل للتغير وقابل للتبدل، فيكون بعض الأحيان هذا الفعل الخارجي مصداقا للظلم فيكون قبيحا وتارة لا يكون كذلك، قطعه بحسنه وقبحه معناه أنه عندما فعل هذا الفعل وقام بهذا العمل مع قطعه بقبحه قطعه بحرمته هذا طغيان وتجرؤ على المولى، هذا الطغيان والتجرؤ على المولى يجعل هذا الفعل بذاته قبيح، وهذا الفعل حينئذ نحكم بكونه قبيحا. ليش؟ لأنه تعنون بعنوان فعل يدل على الطغيان، فعل يدل على التمرد، فعل يدل على الجرأة على المولى، فأصبح شرب هذا السائل وإن كان هو في واقعه ماء وفي عنوانه الأولي ليس ظلما لكن ليس قبيحا، لكنه هنا يكون ماذا؟ يكون قبيحا. لماذا؟ لأنه تعنون بعنوان الظلم وتعنون بعنوان كونه طغيانا وجرأة على المولى، فحينئذ هذا الفعل أصبح قبيحا. مرزا والآخر ذهب إلى لا، أن هذا التجري يكشف عن قبح فاعلي، عن سوء سريرته، عن حبث باطني في هذا القاطع، أما أن يؤدي إلى تغير ذلك العنوان هذا الشرب ماء، وكونه شرب ماء ليس قبيحا، فلا يتبدل في واقعه عن كونه شربا للماء. حينئذ السيد الخوي يقول لا أكثر، بأن هذا القبح أكو قبح فعلي، لكنه هناك قبح فعلي أيضا، لأنه عندما نقول أنه هذا طغيان، شنو هو الطغيان؟ شنو هو الذي كان مصداقا للطغيان؟ شنو هو الذي كان مصداقا للجرأة على المولى؟ هو شرب هذا السائل، فشرب هذا السائل هو الذي صار مصداقا للقبح. هذا السائل من دون هذه الصفة وهذه الخصوصية لا يتعنون بعنوان القبح، وإنما يكون عنوانا، يكون عنوان أنه شربا للماء. فالسيد الخوي يقول بأن هذا العنوان تبدل، قابل للتبدل، وحصل وقبح الأشياء قابل للتبدل حسب اختلاف مصادقها وتعنونها بعناوين مختلفة. الاستهانة بالمولى والجرح على المولى هو عنوان حقيقي، صفة، هذه الصفة تحققت بماذا؟ تحققت بهذا الفعل، وهذا أمر وجداني، يعني هذا أمر سيال ويسري في جميع الأفعال. الفعل يصير قبيحا إذا تعنون الكذب، يصير حسنا إذا كان فيه إنقاذ نفس المؤمنة. الصدق قد يتصف بأنه قبيح، الأفعال بعض الأفعال الصدق فيها يؤدي إلى هلاكه ويؤدي إلى مفسدته، في حين تعنون هذه الأمور بعنوان الحس والقبح هذا قابل للتغيير وقابل للتبدل. وما نحن فيه كذلك، أن هذه الطغيان والجرأة على المولى أمر قبيح، كيف تحقق هذا؟ تحقق بشرب هذا السائل. فإذا أثبتنا هنا الصورة، وهو أن هذا الفعل المتجرى به هو قبيح. الآن يأتي الكلام في إثبات الكبرى، أنه إذا ثبت أنه قبيح هل يستلزم ذلك حكم الشارع؟ هل الملازمة أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع نطبقها هنا؟ فإذا طبقناها شو تصير النتيجة؟ أن هذا الفعل حرام شرعا، بقاعدة الملازمة أن كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. فإذا أولا حققنا الصغرى أن هذا الفعل المتجرى به قبيح، ثم بمقتضى قاعدة الملازمة نثبت ماذا؟ نثبت أن هذا حرام شرعا. هنا تأتي الدعوة الثانية وهي الكبرى. مرحوم السيد الخوي أيضا يقول أن هنا ليس موردا لقاعدة الملازمة. لماذا؟ يقول لأن العقل عندما يحكم بحسن شيء وقبحه هو إدراك منه، يدرك العقل أن هذا الشيء حسن أو هذا الشيء قبيح بمقتضى المصالح والمفاسد التي يدركها، التي هي ضمن الإطار العام، وهو ما اختاره من أن الحسن والقبح هو من التأديبات الصلاحية وهو من الاعتبارات العقلائية التي اتفق عليها العقلاء، وليس لها حقيقة وراء إدراك العقلاء. قبلتي يقول هنا هذا الحسن والقبح الذي وهذا الإدراك الذي كان لدى العقل، إما إدراك يقع في سلسلة معاليل الحكم الشرعي أو في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، يعني يقول لدينا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي له مراحل سابقة وله مراحل لاحقة. المراحل السابقة المصلحة والمفسدة التي يراها الحاكم ويراها المشرع في هذا الفعل، فإذا رأى وجود مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة يصدر حكما شرعيا. ثم يترتب على هذا الحكم الشرعي أيضا هناك أحكام عقلية وإدراكات عقلية تترتب على الحكم الشرعي، وهو وجوب الطاعة وقبح المعصية وعدم جواز عدم الامتثال، حرمة الترك في الأوامر ووجوب الانتهاء في النواهي وهكذا. إذن هناك أحكام قبل الحكم الشرعي ومراحل قبل الحكم الشرعي، وهناك مراحل وأمور تثبت بعد الحكم الشرعي وتترتب على الحكم الشرعي. هنا نحن عندنا حكم العقل، حكم العقل هو إدراك العقل. نأتي ماذا يدرك العقل؟ العقل الآن ما أدرك الحكم الشرعي مباشرة، أدرك قبح هذا الفعل، زين قبح هذا الفعل وإدراك العقل هنا يقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، بمعنى أن العقل يدرك المصلحة والمفسدة الملزمة في هذا الأمر. لولا إذا أدرك العقل المصلحة والمفسدة الملزمة، هنا تأتي شنو؟ قاعدة الملازمة. هذا مورد قاعدة الملازمة. إذا قاعدة الملازمة تأتي وين؟ تأتي في موارد التي يكون إدراك العقل وحكم العقل في سلسلة علل الحكم الشرعي. ماذا تعني علل الحكم الشرعي؟ تعني إدراك العقل لتلك المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة. فإذا أدرك العقل أن هذه المصلحة ملزمة وأنه لا يوجد هناك مانع منها، وحينئذ يترتب على ذلك أن الشارع يحكم على طبقه طبقا للملازمة، وتكون الملازمة في وتكون ملازمة ثابتة في هذا المورد. خب هنا ما عدا كلام أنه ككبرويا قاعدة الملازمة وين تأتي؟ إذا كان إدراك العقل متعلق بعلل الحكم الشرعي، يعني بالمصلحة والمفسدة الملزمة، فحينئذ نقول بالملازمة. هذا كبرويا سيد الفقيه ما يناقش، يقول هذا مورد قاعدة الملازمة. لكن نأتي صغرويا، هل يمكن للعقل أن يدرك المصلحة الملزمة في الأشياء؟ صغرويا نأتي، كبرويا ما عنده مشكلة. صغرويا هل يمكن للعقل أن يدرك المصلحة والمفسدة في الأشياء؟ لو أن العقل عاجز عن ذلك، باعتبار أن العقل ليس بذلك العقل المحيط، وإنما عقل يدرك بعض الأشياء وبعض الأمور التي تحسن هذه الأفعال نتيجة علمه بمصلحته، علمه بما يحفظ النوع، علمه بكذا. حينئذ عندما يتوافق العقلاء أو يتبادل العقلاء على حسن شيء وقبح شيء، فإنهم ينظرون هذا المنظار. حينئذ صغرويا يقول نحن لا يمكن للعقل أن يدرك المصلحة والمفسدة في الأشياء والمصلحة الملزمة. حتى نقول بقاعدة الملازمة يكون الشارع حاكم على طبق حكم العقل. فإذا المناقشة صغروية وليست كبروية. كبرويا أكو ملازمة، هناك حكم عقلي أدركه، حينئذ تأتي الملازمة. لكن صغرويا هل يمكن للعقل أن يدرك ذلك؟ حينئذ يقول بأن العقل لا يمكن أن يدرك المصلحة والملزمة، المصلحة والمفسدة الملزمة، لأنه عقل ناقص غير محيط، لا يمكن له أن يدرك المصالح والمفاسد الكامنة في الأفعال. ويقول تأييدا لذلك مشاهدا على ذلك ما ورد من الروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول ونحوها من الروايات التي تدل على عدم إمكان إعمال العقل في معرفة المصالح والمفاسد. أما إذا كان على النحو الثاني، وقد يدرك في بعض الأحيان على نحو الموجب الجزئية أو على نحو بعض الحالات التي تدركها، لكن بحيث أن نعطي قاعدة عامة أن العقل إذا كان له هذه القدرة على الإدراك في بعض الموارد فلا يمكن أن يدركها في كل الموارد. أما إذا كانت لا في سلسلة معاليل الحكم، يعني أكو حكم شرعي ثم العقل يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية، هذا معنى حكم العقل، يعني إدراك العقل بما يترتب على الحكم الشرعي. معناه شنو؟ معناه أن هنا يجب أن يكون حكما شرعيا حتى يثبت عليه حكم العقل. فهنا إحنا حينئذ العقل ماذا يدرك؟ يدرك حسن الطاعة وقبح المعصية. فإذا هذا حسن الطاعة وقبح المعصية مترتب على ماذا؟ مترتب على وجود حكم شرعي. كلامنا هنا هل يوجد حكم شرعي حتى يترتب عليه حكم عقلي؟ فإذا لازم في مرتبة سابقة هناك حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي يترتب عليه حكم عقلي. زين، بناء على هذا الحكم العقلي هل يكون حكم شرعي مولوي بحسن الطاعة وقبح المعصية أيضا بوجوب الطاعة وحرمة المعصية لو ما أقول؟ يعني بناء على أن هناك حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي هو شنو؟ هو حسن الطاعة وقبح المعصية. هل هناك حكم شرعي مترتب عليه؟ حتى ندعي أن هناك قاعدة الملازمة أيضا تأتي أن هناك حكم شرعي يترتب عليه، يقول لا يمكن أن يكون هناك حكم شرعي يترتب عليه. لماذا؟ يقول لأن الحكم الشرعي الذي يترتب عليه يعني أن يكون هناك تكليف من الشارع يكون داعيا إلى المكلف نحو العمل. لأن الحكم الشرعي شو وظيفته؟ الحكم الشرعي هو يجعل الداعي في نفس المكلف نحو هذا العمل. فوظيفة الحكم الشرعي هو جعل الداعي في نفس المكلف. فإذا كان الحكم العقلي وهو إدراك العاقل بحسن القطاعة وقبح المعصية هذا فيه داعي ويكون دافعا وداعيا للمكلف نحو العمل، حينئذ الحكم الشرعي ماذا يفعل؟ هل يجعل الداعي مرة أخرى؟ يكون تحصيلا للحاصل، يكون تحصيلا للحاصل. فإذا جعل الداعي وجعل التكليف في موضع حكم العقل، لأن أنا الداعي موجود عندي وهو حكم العقل. فإذا كان الحكم العقلي داعيا لي نحو التكليف نحو العمل، الحكم الشرعي ماذا سوف يفعل؟ هل سوف يجعل الداعي؟ إذا الداعي موجود فجعله للداعي يكون تحصيلا للحاصل. ثم إذا افترضنا أنه يوجد حكم شرعي، فنجي هذا الحكم الشرعي على طبق هذا الحكم العقلي، هذا الحكم الشرعي يحسن طاعته ويقبع معصيته ولا لا؟ زين، هذا الحسن والقبح فيه حكم شرعي ترتب عليه ولا لا؟ وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية. يعني إما نقول بأن وجود حكم شرعي على طبق ذلك الحكم العقلي يكون تحصيلا للحاصل، أو أن نقول أنه يؤدي إلى التسلسل وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية وكلاهما باطل. فحينئذ نقول بأن الحكم العقلي هنا، الحكم العقلي هنا هو الباعث وهو الداعي، فجعل الداعوية لدى الحكم العقلي حينئذ بعد مضمور أن يأتي الشارع ويحركني، لأن تحريكة الشارع تكون تحصيلا للحاصل وماكو حاجة إلى، ولا تكون هناك حاجة لحكم الشارع. خب هذا بهذا المقدار التكليف الشرعي يكون بهذا النحو، حينئذ معناه أن حكم الشارع ليس له دور. فإذا افترضنا له دور، إذا افترضنا فرض أن حكم الشارع له دور وله قدرة وله محركية إضافية، حينئذ هل يمكن أن يكون هناك حكم شارع أو لا؟ يعني لو افترضنا أن بعضهم بحكم عقله لا يتحرك لكن بحكم الشارع يتحرك، فهل إحنا عندما نقول أن حكم الشارع هنا ليس له دور ننفي مطلقا أن يكون له تأثير؟ لو لا، قد يقول القائل بأن حكم الشارع تارة يكون مؤثرا لأن البعض قد لا يندفع ولا يتحرك بمجرد حكم الشارع وإنما يتحرك بحكم الشارع. ليش؟ لأن الشارع بثواب وعقاب، أكو بجنة ونار، حكم العقل شنو بيه؟ إيه حسن وقبح. زين شنو هو الحسن والقبح؟ هو مدح العقلاء وذمهم. فإذا أجينا قلنا أن حكم الشارع فيه فائدة وفيه غرض يتحقق بحيث يدفع نحو المحركية بخلاف الحكم العقلي. الحكم العقلي هو الحسن والقبح، والحسن والقبح لدى العقلاء شنو هن؟ هو استحقاق المكلف أو استحقاق القاطع أو استحقاق الفاعل إلى المدح والذم، يمدحه العقلاء إذا كان حسن ويذمه إذا فعل القبيح. فالشارع إذا أجى أطف شيء إضافي على الحسن والقبح على المدح والذم، فيكون له فائدة من فائدة، يكون له محركية لو ما له محركية. فهنا أنا أقطع بوجوب هذا العمل فأقطع بس ما أتحرك. بس واحد إذا جاب الصوت وقال لي إذا ما تتحرك ألا أنا أضربك، يتحرك لو ما يتحرك يتحرك. ليش؟ لأنه المدح والذنب المسألة بسيطة، المدح والذنب خلي ذموني، خلي العقلاء كلهم يذموني. فإذا افترض أن الحكم الشرعي له أثر آخر أو له فائدة أخرى، أو أن حكم الشرع عندما يحسن، لأن التحسين والتقوية في حكم الشرع يعني الوجوب والحرمة، أن هذا وراءه ثواب وعقاب، فنفترض أنه فيه محركية، محركية إضافية إلى ما في حكم العقل، وبالتالي لا يكون حكم الشرع هنا مثلا منه تحسين للحاصل. خب، لكن إذا أجينا وقلنا لا، أن حكم العقل بالمدح بالحسن والقبح مو فقط المدح والذنب بل الثواب والعقاب، أن حسن العقل أن عندما يحكم العقل بالحسن والقبح مو معناه استحقاق المدح والذنب من العقلاء بل معناه استحقاق الثواب والعقاب. فنجي نوسع في معنى حكم العقل بالحسن والقبح، ليس هو استحقاق المدح واستحقاق الذم والمدح والمدح من العقلاء فقط، وإنما هو الثواب والعقاب. فحينئذ نأتي إلى الشارع، الشارع هنا يقول بأنه شنو الإضافة اللي راح يطيه؟ حكم الشارع أيضا بثواب وعقاب، وهذا داخل في ماذا؟ في حكم العقل، لأن حكم العقل ما يقتصر على كونه ماذا؟ على كونه مدحا وذما، وإنما يقول فيه ثواب وفيه عقاب أيضا، الثواب على الحسن والخطاء والعقاب على القبيح. فحينئذ راح أيضا نرجع على نفس النقطة، أن الحكم الشرعي لن يعطينا شيئا إضافيا. فإذا في هذه الموارد، في موارد الحسن والقبح، في موارد الحسن والقبح في محل كلامنا، يكون حكم الشارع في موارد القبح حسن الطاعة وقبح المعصية، يكون حكم الشارع خاليا من القدرة على التحريك إذا كان حكمه مساو لحكم العقلاء. فإما أن نوسع حكم الشارع ونقول أن الشارع له خصوصيتين، له خصوصية بما أنه من العقلاء وسيد العقلاء، وله خصوصية أنه مولوي، أن له أحكاما مولوية يترتب عليها الثواب والعقاب. فعندما يحكم بحكمين لا يحكم بما أنه من العقلاء فقط، بما أنه له المولوية، فيكون حكمه مولويا يترتب عليه الثواب والعقاب. فإذا قلنا كذلك راح نفترض أكو وجود فارق ما بين حكم العقل وحكم العقلاء باستحقاق المدح والذنب وبين حكم الشارع وهي مولويته. إذا أجينا وسعنا من حكم العقلاء بأن حكم العقلاء بالقصص والقف معناه استحقاق المدح والذنب والثواب والعقاب، حينئذ الشارع راح يكون من ضمن العقلاء وهو سيد العقلاء في كل الأمرين، فحينئذ حكمه ما راح يضيف لنا في شيء إضافة على ما يحكم به العقلاء، وبالتالي حينئذ لا يكون هناك حكم شرعيا يترتب على الحكم العقلي، فحينئذ ماكو ملازمة، ولا يمكن أن يكون هناك حكم شرعي مترتب على حكم العقلي، لأنه لا محركية لا مولوية لا شيء إضافي يضيفه الحكم الشرعي على حكم العقل. فبالتالي ننفي الملازمة، بس ننفي الملازمة شو؟ إذا فصلنا في حكم العقل فنقول أن الحكم الشرعي، حكم الشرع بما هو عاقل أكو ملازمة، لازم أكو عنده حكم عقلي، لازم عنده حكم موافق للعقل، لكنه يكون هو نفسه مؤدى الحكم العقلي مو غيره، إلا إذا افترضنا أن الحكم العقلي والمدح والذنب فقط الشارع بما هو مولى، فحين ذنبه يقول بما هو مولى، بما هو مولى راح يكون إلى حكم، فراح تكون هناك ملازمة. أما بما هو عاقل ما هو ملازمة، لأنه هو عقل فيحكم بنفس الحكم، فهذا الفارق بين الأمرين. حينئذ المسألة تفهم بهذا الشكل، أنه موارد تحصيل الحاصل حتى ننفي الحكم الشرعي لا نريد الكلام كله لا نريد أن ننفي الحكم الشرعي بما هو عاقل لابد أن يكون ما ممكن باعتبار أنه سيد العقلاء باعتبار أنه خالق العاقل في حين لابد أن يكون له حكم موافق لكنه بما هو عاقل كبقية الحكم العقلاء من افترض إلى في الحكم آخر بل لا يمكن أن يحكم بما يخالف القطع وما يخالف حكم العقلاء لكن إذا افترضنا أن الحكم الشرعي وصير صفة المولوية وهذه صفة المولوية تعني الثواب والعقاب وهذه ما موجودة في حكم العقل فيمكن أن نقول هنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وبقية الكلام يأتي إن شاء الله إذا يعني صغر